بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حديثنا في هذه الليلة يتناول موضوعا من المواضيع التي ترتبط بأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهو بعنوان الموارد المالية لأهل البيت عليهم السلام. أهمية هذا الموضوع تتجلى في عدة نقاط. النقطة الأولى تصحيح لفكرة غير دقيقة عن أئمة الهدى عليهم السلام، من أنهم مثلا كانوا فقراء معوزين ولم يكن لديهم مكنة مالية، وبالتالي فإنهم إذا كانوا يتصدقون ويهبون ويعطون فإنما يفعلون ذلك مثلا من الأموال العامة، من الحقوق الشرعية مثلا، وهذه فكرة غير صحيحة ستتضح بعد أن نتحدث في هذا الموضوع. الأمر الآخر أن هذا الموضوع يهدف فيما يهدف إلى تبيين فكرة قداسة العمل والكسب الحلال الذي يطالب به الإنسان المؤمن في مقابل ما يتصور من أن الزهد بمعنى عدم الكسب وعدم تكوين المال أمر مطلوب، بينما الواقع أن المؤمن الغني الذي يكسب ماله من حلال وينفقه في رضا الله سبحانه وتعالى خير في هذه الجهة من المؤمن الفقير الذي لا يستطيع أن ينفق، بل خير من ذلك بشكل أوضح من ذلك الذي يلقي بكله على غيره. أئمة أهل البيت عليهم السلام يقدمون نموذجا في حياتهم الخاصة من عملهم بيدهم وزراعتهم وتجارتهم وغير ذلك، يمكن أن يكون محل اقتداء من قبل المؤمنين. ويترتب على هذا أنه كما قال إمامنا أبو الحسن علي الهادي سلام الله عليه، علي الهادي سلام الله عليه، من التفريق بين نوعين من الأموال، يقول: ما كان من مال لأبي بسبيل الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث يقسم على كتاب الله وسنة رسول الله. كأنما الأموال التي تأتي من قبل الإمام السابق إلى الإمام اللاحق تنقسم إلى قسمين: قسم ترتبط بكونه إماما وهو ولي عليها، فهذه ترتبط بالإمام اللاحق، وكما يقول ما كان بسبب الإمامة فهو لي باعتبار أني أنا الإمام. وأما ما كان غير ذلك من مال كان لأبي فهو ميراث أنا شريك فيه، وإخوتي وأخواتي وزوجات أبي شركاء في هذا المال. وهذا التقسيم يشير إلى أن هناك قسمين من الأموال كانت لدى أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا أصل هذا الموضوع فيه جهتان: جهة نظرية توضيح للصورة الموجودة عن المعصومين عليهم السلام، وجهة أخرى عملية وهي دعوة إلى الاقتداء بألا يستكبر الإنسان المؤمن على العمل، بل على العمل اليدوي كما سيأتي في الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: قد عمل بيده من هو خير مني. فلما قيل له في ذلك: ومن؟ قال: جدي رسول الله محمد. وأبي علي بن أبي طالب. فهذه دعوة للاقتداء بأن لا يستنكف الإنسان المؤمن من العمل ومن العمل اليدوي، وأن لا يعتبر عدم العمل شيئا حسنا، بل لقد تم الربط في كثير من الموارد بين الكسل عن أمر الدنيا وبين الكسل عن أمر الآخرة. في الحديث عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام يقول: إني لأبغض الرجل يكسل عن أمر دنياه، شغل ما يروح، يظل يوم رايح له الإنسان يطلب منه مساعدة، أسبوع الثاني شخص آخر، اللي بعده جهة ثالثة، هذا كسول عن أمر دنياه. إني لأبغض الرجل يكسل عن أمر دنياه، فإن من كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل. ليتصور الإنسان أنه أنا أترك أمر الدنيا والمعاش والكسب وأتفرغ إلى أمر الآخرة، هذا اللي يكسل عن كسب معاشه وترتيب أمر حياته والصرف على نفسه وأهله، هذا عن أمور الآخرة سيكون أكسل من ذلك. فهي دعوة إذن من قبل أهل البيت عليهم السلام، دعوة عملية، مع أنهم أشرف المخلوقات إلا أنهم يضعون أنفسهم حتى يعملون بأيديهم، ولا سيما في الزراعة، وتستنقع أقدامهم في الطين كما سيأتي بعد قليل. عندما نلاحظ هذه الجهة سوف نرى بشكل عام العناوين الرئيسية أن مصادر الثروة عند أهل البيت عليهم السلام الثروة الشخصية، مو أمور الحقوق، مو أمور الأخماس، مو أمور الزكوات. طيب، لأنه في قضايا الزكوات والأخماس والحقوق الشرعية تلك لها ضوابط معينة، ترد فد واحد شاعر غني ما يصير واحد يعطيه من الحق الشرعي كيفما اتفق، ولكن من أمواله الشخصية من الممكن أن يعطيه ما يشاء حتى لو كان عندنا شيئا كثيرا. طيب، ثلاثة عناوين رئيسية نحن نلاحظها في سيرة المعصومين عليهم السلام أنتجت لهم وفرة مالية مكنتهم من أن يعطوا ينفقوا ويهبوا ويصرفوا على أمورهم الخاصة. العنوان الأول عنوان العمل الزراعي حسب تعبيرنا، بما يشمل العمل المباشر اليدوي أو استثمار الأرض وأحيائها، والأمر الثاني العمل التجاري بكافة أنواعه، والأمر الثالث العنوان الثالث هو عنوان الوقوف والصدقات الجارية. بالنسبة إلى العنوان الأول عنوان الزراعة، تعلمون فيه أن هناك ثناء في نصوصنا على هذا الجانب، أن ينشغل الإنسان بالزراعة، فقد بين الله سبحانه وتعالى أن من آياته الكبرى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا لهم فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. هذه من ونعمة وإشارة من قبل الله سبحانه وتعالى إلى الناس، اللي هي من آيات الله عز وجل أن يسعوا في هذا الأمر. ولذلك وجدنا مثلا سيد الأنبياء محمد أنه كان يغرس هاي العجوة المشهورة الآن، وإن كان اللي موجود الآن في السوق ليس هو العجوة الحقيقية كما يقول أهل المعرفة بها، ولكن أصل تمر العجوة يقال أنه من غرس رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن المعلوم أن ثمن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، سلمان الفارسي منا أهل البيت، كان قد اشتراه يهودي وبقي معه في بستانه يعمل له، فلما فارت تعرف على النبي صلى الله عليه وآله وأراد أن يأتي إليه، اليهودي قال له إذا تريد تروح هناك لازم تأدي ثمنك. ما هو الثمن اللي تريده؟ يهودي بعد أراد المبالغة فيه وفد شيء تعجيزي، فقال أريد 100 نخلة تنتج عذوق صفراء، هذا الرطب الأصفر مثل إخلاص وما شابه ذلك، ومئة أخرى تنتج أحمر، 100 منها الصوب ومئة منها الصوب، وهذا في ذلك الزمان كان يعتبر شيئا كثيرا جدا. ثم كيف أنت أيضا تتحكم؟ لازم يكون 100 من هالنوع ومية من ذاك النوع. فقال النبي صلى الله عليه وآله لسلمان: يا سلمان آتيني بهذه النوى، نوى التمر. فجاء سلمان بمكتل فيه نوى التمر، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وزرع 100 في هذه الجهة ومئة في هذه الجهة الأخرى، وبعد ذلك أنتجت كلها ما كان يرمي إليه، 100 طلع أصفر كله ومئة طلع أحمر ببركة النبي. وهذا اليهودي اللي ذهل من هذا الأمر كان يريد فد شيء تعجيزي طيب حتى يبقى سلمان عنده، ولكن بركات رسول الله صلى الله عليه وآله انتهت إلى مثل هذا الأمر، بغرس النبي صلى الله عليه وآله أنتجت هذه النخيل ما كان ذلك اليهودي يريد، وبالتالي سلمان تحرر وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا النبي صلى الله عليه وآله عمل في هذا الأمر بيده، زرع وغرس، غرس أكثر من مورد من الموارد. إذا واحد يتابع حياة النبي سيجد شيئا كثيرا. وأما إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام فحدث ولا حرج، حتى لقد ذكر غير كتاب من الكتب أن عليا عليه السلام استنبط 100 بئر. 100 بئر يعني 100 بستان، لأن المشكلة الأساسية التي كانت في ذلك الوقت في المدينة وأطرافها كان قضية الماء. التراب موجود، وأمير المؤمنين عليه السلام يقول: من وجد ماء وترابا ثم افتقر فأبعده الله. يعني هذا مبين عليه خايب إلى أدنى الدركات. طيب، فاستنبط أمير المؤمنين عليه السلام عددا كبيرا من الآبار، بعضها معروفة بالأسماء مثل ما كان في ينبع. ينبع عدد من الآبار، واحد منها نفس أرض كانت أعطيت لأمير المؤمنين، صارت من فيئه، أعطاها رسول الله إليه، فحفر فيها أمير المؤمنين عليه السلام بئرا. في الرواية عندنا كما ينقلها شيخ الكليني في الكافية على الله مقامه يقول: فجاء علي عليه السلام وظل يحفر في ذلك المكان إلى أن وصل إلى مكان ضرب ضربة قوية فانبعث الماء مثل عنق البعير. اللهم صل عنق البعير. من المحتمل أن يكون بمعنى عرض المي لما يطلع هالقد إنش كما يقولون بهالمقدار، ويمكن كناية عن التدفق أنه كان إلى الأعلى بهذه الصورة. وعلى كلا التقديرين يتبين أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان قد حفر إلى مقدار معين اللي يخرج منه هذا الماء. ينبع عين أبي نيزر اللي صارت فيما بعد أيضا صدقة من صدقات أمير المؤمنين عليه السلام، وغيرها كثير كما ذكروا في التاريخ. أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى ذات مرة قيل له وقد حمل مكتلا فيه نوى التمر، فقيل له: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: هذا 10,000 عذق إن شاء الله. 10,000 عذق بالفعل ذهب وزرعها في مكانها، وكان كما قال أمير المؤمنين 10,000 عذق، يعني إذا تحسب أن النخلة في حدود 20 عذق، عادة أهل النخل يعرفون هذا الأمر. طيب، في حدود 20 عذق، معنى ذلك إذا تضربها، إذا تقسمها على 10,000 تشوف كم نخلة أنتجت تلك الزراعة من أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام السجاد أيضا نقل عنه زراعة، وكونه في ضيعة له. الإمام الحسن والإمام الحسين لم يذكر قضية الزراعة عندهما، ولكن كان يذكر اهتمامهما بصدقات علي أمير المؤمنين، لأن الإمام سلام الله عليه لما استشهد أمير المؤمنين كان عدد الصدقات والبساتين التي جعلها في سبيل الله بعضها لخاصة بني هاشم، وبعضها ما هو أعم للفقراء عموما، وبقي بعضها إلى زمان العباسيين أكو ذكر عنها كلام أنه من يكون ولي هذه الصدقات في زمان العباسيين. الإمام علي استشهد سنة 40 هجرية، العباسيون أول ما إجوا سنة 132، يعني حوالي 100 سنة هذا المدون هذا الأمر أنه كانت لا تزال موجودة وحية، والإمام الحسن والإمام الحسين كانا قد اهتما بهذه الصدقات. واللي إذا واحد يريد يعرف شقد حجمها، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لقد كنت حين تزوجت فاطمة لا فراش لنا، ماكو عندنا فراش أول ما تزوجت فاطمة، وإن صدقتي اليوم، يعني ما تنتجه هذه الموقوفات، ما تنتجه هذه الموقوفات لتسع بني هاشم بأجمعهم، يعني كل صاحب حاجة في بني هاشم يستطيع أن يعيش في فضل صدقة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وفي مورد آخر قيل أنها تصل إلى 40,000، 40,000 بمقاييس ذلك الزمان شيء هائل. حتى إذا جئنا إلى زمان الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام الباقر بيده عمله بشكل مباشر، ويظهر كان في زمان قد حمل اللحم، يعني صار بدنه ثقيل، مع ذلك كان يعمل في مزرعته في ضيعته، حتى جاءه أحد الزهاد مثلا، ما نقول متظاهرين بالزهد، ولكن ممن انتهج هذا المنهج، وهو محمد ابن المنكدر التيمي. هذا معروف في مدرسة الخلفاء بأنه كان زاهدا عازفا عن الدنيا إلى غير ذلك. يقول: مريت على أبي جعفر محمد بن علي الباقر وقد استنقعت قدماه في الطين، اشتغل في هذه المزرعة، فقلت: أما والله لأعظنه، أعطيه موعظة تأثر فيه. فإجى إلى الإمام الباقر عليه السلام، قال له: شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة وقت الظهر تعمل بيدك في طلب الدنيا، ماذا تقول لربك لو واجهته؟ قاعد تشتغل هالشكل؟ الإمام الباقر فقال له: أقول لربي أني كنت أعمل في كسب الحلال لأكف يدي عنك وعن أمثالك، أنا أعمل في عملي كسب حلال طبيعي، وهذا هو الأمر الطبيعي. أما واحد يقول أنا زاهد وأنا ما أدري، ما أهتم بالدنيا، ثم يحتاج إلى شخص آخر يصرف عليه، هذا ليس هو العمل المطلوب. لو جاءني الموت وأنا على هذه الحالة، أنا كنت في طلب الحلال، وطلب الحلال والكسب الحلال من الجهاد في هذا الأمر الدنيوي. ونفس الكلام أيضا ينقل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان يعمل في ضيعته، مع أن الإمام عنده أموال، حتى قال له بعض أصحابه: إن الناس يقولون إن لك مالا كثيرا، فقال: ما يسوءني ذلك، هذا ما يضرني، لأنه أنا أكسب من الحلال وأنفقه على رحمي وفي حاجة إخواني، فهذا مفخر للإنسان، مو أنه أن واحد ما يكون عنده شيء فلا يستطيع أن يجود على أهله ولا على أرحامه ولا على المؤمنين، المفخر ذات الصور. واحد كما نقلنا يأتي إلى الإمام الكاظم عليه السلام وأيضا يشوفه يعمل في ضيعته، فقال له: أين الرجال؟ وين مثلا العمال؟ وين الفعلة؟ وين المساعدين؟ فقال الإمام الكاظم عليه السلام له: قد عمل بيده من هو خير مني؟ قال من خير من؟ قال جدي رسول الله محمد. وأبي أمير المؤمنين، قد عملوا بيدهم في طلب الحلال، هؤلاء اشتغلوا. ونفس الكلام يأتي عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان له ضيعة خارج المدينة تسمى بالحاضر، وكان الإمام سلام الله عليه يذهب إليها ويدير شأنها ويعمل فيها ويصلحها. من الممكن أنهم أيضا كانوا يستعينون بالرجال وبالعمال، ولكن أصل هذا العمل والتوجه إليه كان حالة مشتركة بين أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا يعطينا درس أيها الأحباب، لنستنكف من أن نعمل بيدنا، لنشوف الأمر زايد علينا في طلب الحلال، أنه كيف أشتغل مثل ما يعمل أصحاب الجنسيات الأخرى، أنا مو فلان جنسية حتى أشتغل في هذا العمل. كلا، لا ينبغي للإنسان أن يستنكف على العمل. الشيء اللي لازم تستنكف منه وأستنكف منه هو الكسل، لازم نستنكف من الكسل، لازم نستنكف من التعطل والبطالة. لازم إما يصير إلي شغل مكتبي وقاعد في مكان مكيف، وإلا ما أشتغل. هذا اللي لازم الإنسان يستنكف منه. فإن أئمتك وسادتك وأئمتنا وسادتنا قد سبقونا حتى في أن تستنقع أقدامهم في الأطيان، في الماء، أن يعملوا بيدهم. تدري ماذا يعني أن واحد يحفر بئر إلى أن يصل إلى عمق اللي يتفجر منه الماء؟ لازم ينزل إلى مقدار كبير، وذلك ما صنعه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، الموضوع التجاري. التجارة كانت أحد المصادر من ما عمل فيه أهل البيت عليهم السلام حتى استطاعوا أن يكونوا لهم موردا ماديا وماليا، صرفوا فيه على حياتهم بسخاء، على أرحامهم، على أهلهم، وعلى من يحتاج أيضا من الفقراء، بل من لم يكن بحاجة كالشعراء. قسم من الشعراء ما كان عندهم حاجة، ولكن الإمام كان يهدي إليه هدية ضخمة من أمواله الشخصية، وفي هذا لا محذور. طيب، أصل موضوع التجارة كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد أتاح للناس فرص البيع والشراء والتجارة، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال في آية أخرى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، وبالنسبة إلى المعصومين وجدنا نبينا محمدا أول ما عيب عليه من قبل الكفار ماذا؟ تجارة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يمشي في الأسواق ويعني يتمشى الشكل، وإنما كان يكسب في السوق، يذهب يحارف، يبيع، يشتري. هذول في ظنهم ما دام رسول لازم ينزل عليه المن والسلوى من السماء، وما يحتاج إلى أن يبيع ولا يشتري ولا يكسب. ولو أراد النبي صلى الله عليه وآله ذلك ودعا ربه لاستجاب له، ولكن ذاك الوقت في هذا المعنى ما يصير قدوة إلنا. فقد نزل عليه الأمين جبرائيل وقال له: ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أن تكون بطحاء مكة ذهبا خالصا لك ولا ينقص من قدرك شيء جعلتها لك. أنت من الكرامة على الله سبحانه وتعالى بهالمقدار هذا، لو هالمساحة الكبيرة تتحول إلى ذهب تطلب هذا احنا نسويه لك. لكن النبي أسمى من هذا، هذا ما يحقق عبودية الله كما يحققه ما قاله. قال: لا يا جبرائيل، بل أشبع يوما فأشكر ربي وأجوع يوما فأسأل ربي. ذاك رح يخليني في حالة الشكر فقط، أما في حالة الحاجة والفقر إلى الله والطلب من الله ما رح يخليني. أنا أريد بهذه الصورة، هذا أليق بالعبودية لله عز وجل. من هذا أيضا هو راح ولم يكتفي بهذا الأمر، وإنما اشتغل، عمل، تاجر، باع واشترى وكون له مالا، وفي نفس الوقت أيضا الله سبحانه وتعالى رزقه من عنده، أعطاه ما شاء من العطاءات هذا النبي صلى الله عليه وآله. وهناك أمثلة كثيرة لا نتعرض لها. أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا كان يعمل في هذا، في هذا الجانب التجاري، يبيع بعض أشياء كان يبيعها، حتى بعض البساتين قيل أنه باعها واشترى بثمنها أشياء. وهكذا بالنسبة إلى سائر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. ومن أوضح الأمثلة في ذلك اللي فيه درس إلينا، لذلك أنا أستشهد فيه، ما نقل عن إمامنا الصادق عليه السلام. الإمام الصادق كان عنده اثنين من يعملون في تجارته، واحد يقال له عذافر والثاني يقال له مصادف. محمد ابن عذافر ينقل عن والده أن أبا عبد الله أي الصادق سلام الله عليه أعطى أبي 1700 دينار فتاجر فيها فكسب فيها 100 دينار. 1700 دينار شقد يصير؟ تقريبا بحدود 7% 8% تقريبا، وهو ربح معقول. ففرح بذلك مولانا الإمام الصادق عليه السلام وأمره أن يضمها إلى رأس المال وشجعه في أن يتاجر في هذا الجانب. هذا صوب. الثاني اسمه مصادف، هذا أخذ التجارة، أخذ أشياء تجارية وذهب إلى مصر. لما وصلوا إلى مصر توافق هؤلاء القادمون التجار اللي جايين من المدينة، قالوا: شوفوا، احنا خلينا نتفق على سعر موحد عالي، لا حد يكسر السعر، طيب فناخذ عن الدينار دينار، يعني ربح شقد؟ 100%، وهذا ربح مجحف. تشتريت الأرض 100,000، شنو اللي ماذا يعني أن تبيعها 200,000 وأنت لم تصنع فيها شيئا؟ أنت عندك رأس مال كبير، ذاك الشاب اللي يريد أن يكون إلى فد بويت صغير، ما هو ذنبه في أن أنت تتفق مع أصحاب العقار حتى ترفع الأسعار بهذا المقدار المجحف؟ إلك حق أن تربح شيئا معقولا، لكن مو من كل دينار دينار. فيقول: اتفقوا هذولا رايحين من المدينة، قالوا: لا تكسروا السعر، ها كل واحد اللي يسألوه إذا أنت مكلفك هذا دينار تأخذ عليه شنو؟ دينار آخر ربح 100%، فعلا حصلوا ربح ضخم. لما رجع إلى الإمام الصادق عليه السلام جاب إلى رأس المال هالقد، وإلى جانبه نفس المقدار جاء إليه بالربح. قال له: ما هذا؟ شنو هذا؟ فقال له: هذا ما ربحنا. فقال له: هذا كل ربح؟ قال: بلى. قال: كيف؟ شلون يصير هذا؟ فقال: احنا اتفقنا مع تجار فيما بيننا ما نبيع بأقل من هذا، والناس هناك مضطرين أن يشتروا بعد، لأنه مو هذا يبيع بسعر وذاك بسعر آخر، مو سوق حرة حقيقية، أكو اتفاق. طيب، فقال: لا، ارفعه عني، هذا الربح كله أنا ما أريده، أخذ أنا رأس المال. هذا لا يكون، هذا فيه قلة إنصاف، فيه إجحاف بالمشتري، كيف تربح هذا المقدار؟ هذا لا يكون، أنا ما أخذ هذا الربح، فقط أخذ منك رأس مالي. ثم قال: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الربح الحلال. يعني كأنما واحد إذا يروح إلى الحرب ويقاتل أسهل هذا من أن يحصل الربح الحلال هالشكل. مطلوب من الإنسان أن ما يبيع كجمعية خيرية، واضح هذا، ما جايب البضاعة حتى يوزعها بالمجان، ولكن الربح أيضا إله مقياس، إله مقدار. شيء أنت تشتري بمية تبيعه بميتين، هذا لا يكون في أي مكان من الدنيا يعد هذا شيئا مجحفا. فالإمام عليه السلام كان يقوم بمثل هذا الأمر، يحفز على البيع والشراء، يحفز على التجارة، ولكن يحفز أيضا على التفقه، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. لا تتصور أنه بس أنت امتلكت رأس المال خلاص تقدر تسوي كل شيء. في بعض المعاملات ربوية، في بعض المعاملات أنت تغبن فيها البائع ويمتلك آنئذ حق الفسخ بخيار الغابن، فيها بعض الأحيان ظلم أنت تظلم المشتري، فلازم تكون متفقه وعارف في ذلك. بس مكسب التجارة إذا خلا من هذه الأمور هو المكسب الذي يحث عليه، فعن نبينا محمد أنه قال: تسعة أعشار الرزق في التجارة، تسعة أعشار الرزق في التجارة. وهذا فيه تحريض على أن يتحرك الإنسان اللي عنده عقلية تجارية، اللي عنده فكر، اللي عنده شيء من رأس المال، خل يدخل في غمار هذا البحر، والله يرزقه بمقدار طاقته واستطاعته. أئمتنا عليهم السلام أيضا كان لديهم هذا الجانب، وكانوا يبيعون وكانوا يشترون. الإمام الكاظم عليه السلام من جملة ما اشتكي عليه فيها أنه قد اشترى بستانا أو ضيعة اسمها اليسيرية ب75,000 دينار، شيء كثير يعتبر 75,000، يفترض 75,000 دينار في ذلك الزمان. وأحد الباحثين المعاصرين تتبع الأماكن التي اشتراها الإمام الكاظم عليه السلام من مزارع وضيع في المدينة، فوجد شيئا كثيرا جدا. كل هذه انتقلت إلى أبنائه باعتبار أنها ليست بسبيل الإمامة وإنما هي أملاك خاصة، فانتقلت إلى أبنائه ومن جملة من انتقلت إليه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا ضمن هذا الإطار استثمر واستفاد من هذه الأموال في أمور متعددة، وكانوا يتعففون عن صرف ما يرتبط بأموال الإمامة في مثل هذه القضايا. الغالب أنهم كانوا عندما يعطون يعطون من أموالهم الشخصية، سرر موسى بن جعفر عليه السلام وكل صرة فيها 300 دينار ذهب في ذلك الوقت كانت من ضمن هذه الأموال. إمامنا الرضا عليه السلام استثمر مثل هذه العطاءات في أن يشجع المؤمنين والشعراء والمادحين في إشاعة ذكر أهل البيت عليهم السلام وفي رفع اسم آل محمد. فهذا مثلا أبو نواس مدح الإمام عليه السلام في قصيدته التي بالرغم من أنها أبيات قليلة لكن المعنى اللي فيها معنى جدا عالي. يقول: قيل لي أنت أفصح الناس طرا في فنون من الكلام البديهي، لك من جوهر النظام كلام ينبت الدر في يدي مجتنيه. ده من فرسان هذا الميدان، فعلاما تركت مدح ابن موسى؟ ليش ما مدحت علي ابن موسى الرضا؟ فعلاما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ عند خصال كثيرة. قلت: لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبي. هذا كما يقول كل الصيد في جوف الفرا. هالبيت هذا يختصر لك قصائد عظيمة. قلت: لا أهتدي لمدح إمام، أنا ما أقدر أمدح، أعلن عجزي عن ذلك. قلت: لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. في إله قصيدة أخرى تنسب إليه: مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم حيثما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. هذه من تلك الأشعار التي أنشأها فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه: والله لما برى خلقا وأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم أم الكتاب وما جاءت به السور. في الموردين، في الموردين أجازه الإمام الرضا عليه السلام. في المورد الأول التفت الإمام الرضا إلى أحد غلمانه وقال: كم بقي من نفقتنا؟ يظهر هذا كان مسؤول المالية. كم بقي موجود عندنا لهذه الإنفاقات؟ فقال: 400 دينار. فأمر بأن تعطى إليه، ثم مشى حتى إذا وصل إلى بيته قال: خذ البغلة إليه، هاي الدابة أيضا السيارة، وديها إلى أبي نؤاس جزاء ما قال من الشعر. وقصيدة مدارس آيات أيضا واضحة ومعروفة لديكم، أن الدعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه لما أنشأها وأنشدها في الإمام، أنشدها أمام الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام وهبه مبلغا كبيرا من المال، صر فيها دنانير ذهبية مسكوكة باسم الإمام، يعني في الفترة ما بين 200 إلى 203، هاي الفترة اللي كان فيها الإمام الرضا وليا لعهد المأمون، سكت الدنانير وعليها اسم الإمام الرضا سلام الله عليه. شون الآن مثلا النقود عادة يسك فيها التاريخ ومثلا اسم الحاكم في ذلك الوقت أيضا، فسكت دنانير في ذلك الوقت وسميت بالدنانير الرضوية، فأعطاه الإمام عليه السلام صرة فيها من هذه الدنانير، فردها دعبل قال والله إنما أنشأت فيكم لله لا لغاية، قال خذها فإنا إذا أعطينا شيئا لا نسترده. شيء اللي يطلع من جيبنا في سبيل الله خلاص ما نسترجع. ولذلك حتى لما واحد جاء إليه وهو في المدينة الإمام الرضا وقال له أنا رجل من أهل خراسان، انقطع بي الطريق وسرقت أموالي، فأحتاج إلى أن ترفدني بمال، وإذا رجعت إلى خراسان فإن أحببت أرسلته إليك المبلغ أو أتصدق به عنك هناك. فأعطاه الإمام عليه السلام ما يكفيه ويبلغه إلى خراسان ويزيد عن ذلك، وقال له لا ترده علي ولا تتصدق به عني، خليه إليك. احنا شيء إذا أعطيناه بعد ما نأخذ عنه جزاء، وهذا مو قرض أنا مقرضك إياه، وإنما هي عطية مني إليك. دعبل أيضا لما قال له أنا ما قلت ذلك إلا لله وأنا ما أريد، قال لا هذا منا وما خرج منا فلا يرجع إلينا، قال فأعطني ثوبا من ثيابك، هذا محل بركة. دعبل رجل واعي وعارف وفاهم شنو قيمة المال إلى جنب ذلك الثوب الذي تبرك بجسم الإمام سلام الله عليه. هذا ينحط في القبر يوسع القبر، هذا ينحط على قلب الإنسان يكسبه الطمأنينة، اللهم ارزقنا جوار محمد وآل محمد. وقضيته معروفة، لما خرج تعرض إلى هجوم من قبل بعض قطاع الطرق، فأخذوا منه المال وأخذوا منه هذه الحلة وهم ما يدرون هذا منه. طيب فجلس وهو يقول أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي. يظهر أن القصيدة كانت شاعت أو عرفت من قبل من كان في ذلك المكان، فسألوه هذه القصيدة لمن؟ قال لي. قال في من قلتها؟ قال قلتها في علي بن موسى الرضا وفي أهل بيته عليهم السلام. قسم من الناس حتى وهم يمارسون الجريمة لكن تبقى عندهم حدود أيضا، لما تذكر بالله تذكره بالنبي تذكره بأهل البيت من الممكن أن يتراجع. فهذولا واحد منهم كبيرهم لما سمع أن هذه القصيدة قد قالها هذا الرجل في الإمام الرضا عليه السلام وأنه قد جوزي عنها بهذا الجزاء، حرج على كل من أخذ منه أن يأخذ درهما واحدا، ما تأخذون خلاص رجعوها كلها إلا أن يرضى بذلك. فقال لهم أما الأموال خذوها ما إن حاجة فيها، ولكن حاجتي في هذه الحلة من الإمام الرضا صلوات الله عليه، أنا أريد هذا، فإن الأموال ظل زائل يذهب ويعود، لكن هذه البركة من الإمام عليه السلام لا أحظى بمثلها. الشاهد أن إمامنا الرضا سلام الله عليه استفاد من هذه الأموال، وقسم منها كانت من صدقات،
يعني وقوفات موقوفة، بعضها من زمان أمير المؤمنين عليه السلام، بعضها من زمان فاطمة، مثل أموال مخيريق اليهودي 7 بساتين إلى الآن موجودة في المدينة. إذا أحد من أهل المدينة عنده معرفة روحيات قل له شوفني أموال مخيريق، إلى الآن 5 منها أو 4 منها موجودة، لا تزال بساتين موجودة، وهذه في الأصل أهداها رجل يهودي أسلم والتحق برسول الله، وقبل أن يستشهد في إحدى المعارك أشهد الناس كلهم على أن هذه البساتين 7 معروفة في التاريخ، حوائط مخيريق، حائط يعني بستان مسور يقال له حائط، بأن حيطان أو حوائط مخيريق هي كلها لمحمد. وبقيت عند فاطمة الزهراء عليه السلام، وصارت عند أبنائها فيما بعد. من هذه ومن صدقات علي أمير المؤمنين عليه السلام، ومن شراء الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وتوريثه للإمام الرضا ولسائر أبنائه، كانت هذه الأموال التي كان الإمام الرضا عليه السلام يعطيها لمن يروي فضائل أمير المؤمنين، لمن ينشئ وينشد المدح في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وكانت حركة الإمام الرضا عليه السلام في هذا المجال حركة واسعة، حتى استقدم الشعراء، استقدم الأدباء، استقدم المحدثين، استقدم أهل العلم، وكانوا يحضرون إلى ديوانه وإلى قصر الخلافة ويتحدثون عن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وحق أهل البيت. وكان الإمام الرضا عليه السلام ينفحهم ويكرمهم بما كان يجد بين يديه من هذه الأموال، الأمر اللي دعا المأمون العباسي إلى أن يرى أن هذا المكان اللي جلس فيه الإمام الرضا وكان يراد منه أن يسيطر عليه ويحاصره تحول إلى محل إشعاع نور وإلى محل بث لفكر أهل البيت عليهم السلام. فنظر ثم فكر ثم قدر فقتل كيف قدر، فكر أنه لا يستطيع أن يطفئ هذا النور والوهج إلا إذا تخلص من الإمام الرضا سلام الله عليه، وإلا إذا أقدم على قتله. وقد علم مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه بذلك، ولهذا أخبر دعبل، قال له دعبل الخزاعي: يا سيدي يا أبا الحسن، أنت تقول وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات، ما علمت لكم قبرا بطوس قبل هذا. قال: بلى يا دعبل، ذلك القبر هو قبري، ألا إنه لن تمضي الليالي والأيام حتى أقبض في هذه الأرض وأدفن فيها، ألا ومن زارني على بعد داري وبعد مزاري كنت ضامنا له الجنة وكنت شفيعا له في الجنة. اللهم ارزقنا زيارة الإمام وارزقنا شفاعته. وبالفعل تحقق ما كان يتنبأ به الإمام سلام الله عليه ويخبر عنه. ولذلك لما استدعاه المأمون في ذلك اليوم المشؤوم أخبر أبا الصلت الهروي أنه ذاهب إليه، وأنه سيكون في هذا المسير نهاية الإمام سلام الله عليه. دخل إمامنا وكان المأمون قد أعد له سما نقيعا،
قالوا إنه جعله في عنب ورمان بعد أن نزع أقماع تلك الفاكهة وضع مكانها الإبر التي سممت. عندما أخذ الإمام بعض ذلك العنب تجرع ذلك السم. أيوا إماما وسيدا أخذ عدة عنبات قال كل قال حسبي من ذلك وتوغل السم في بدن إمامنا وسرى في أحشائي إلى أن وصل إلى بيتي اضطجع على فراش منيتي يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة السم وعرق جبين الإمام وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما وغريبا ومسموما ومظلوما؟ صاحبة العزاء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كأني بلسان حالها ومن فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب فطار مهجتي باب الحوايج ظل رمي على الجسر والمصيبة اللي دهتني بطوس مخسوف البدر عنه بعيد العشيرة ميت ببلدة جنار قام شبلي يغسله والدمع منه هما مدد على المغتسل والماء يجاه من السماء وبالطفوف حسين جده وحسيناه بالطفوف حسين جدت غسل بفيض الدمع وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إخواني الحاضرين سيدنا العلامة اللهم احفظه بحفظك أيده بتأييدك فعل المسلمين بطول بقائه يا أرحم الراحمين إلى أرواح أمواته وأموات المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.